أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب، الكلام في كيفية استخراج الأرش وكيف يعرف الأرش. قال: يعرف بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب، ليعرف التفاوت بينهما، أن التفاوت بينهما النصف، الثلث، الخمس، السدس، وهكذا، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت، يأخذ من البائع بنسبة ذاك التفاوت من الثمن كما هو واضح، وهذا هو مقصوده، فيأخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت، يأخذ من الثمن. هذا واضح ومسلم ولا إشكال فيه هذا المقدار. وإنما الكلام يقع إذا لم تكن القيمة معلومة، إذا كان القيمة ليست معلومة، القيمة للصحيح ليست معلومة، القيمة للمعيب أيضا ليست واضحة، ليست معلومة. وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها، وهو أي العارف بالقيمة لا يخلو من إحدى حالات. يقول المصنف: وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد وأهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين. شنو؟ أو أهل الخبرة. هاي الصورة الأولى، وهو أن المخبر مجرد مخبر، واضح، مجرد يخبر عن ماذا؟ عن قيمة معلومة مضبوطة عند أهل البلد أو عند أهل الخبرة. فوظيفته وظيفة الإخبار، وظيفة الكشف، ليس أكثر من ذلك. يعني في الصورة الأولى نفترض وجود قيمة معلومة مضبوطة، غاية الأمر أن المتبايعين يجهلانها فيرجعان إلى من يخبرهما بتلك الشنو، بتلك القيمة. قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين، لقد قيمته، أو لمثله في الصفات المقصودة، أو يخبر عن ماذا؟ عن قيمته المضبوطة المعروفة، مو لهذا المبيع المعين الذي تنازع فيه، وإنما عن مثله المتفق معه في الصفات المقصودة. كمن يخبر بأن هذه الحنطة اللي هي مورد البيع أو مثلها يباع في السوق بماذا؟ بكذا، تباع في السوق بكذا، هذا هو سعرها المضبوط الواضح. هذا القسم يقول المصنف الأول، وهذا داخل في الشهادة، شهادة واضح يشهد بأن القيمة السوقية المضبوطة للسلعة هي كذا، وهذا داخل في الشهادة، يعني في الإخبار عن موضوع من الموضوعات، يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات، على سائر الأمور الحسية يعتبر فيها، من قبل رؤية الهلال، وهذا يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على الأمور الحسية من العدالة والإخبار عن الحس مو عن الحدس، والتعدد ما يكتفى فيه بماذا؟ بالخواعد الواحد بين أنكم، فلا بد فيها من الشنو؟ من التعدد، طبعا بناء هذا على أن خبر الواحد الثقة ليس حجة في الموضوعات، بناء على هذا، وأنه في الموضوعات يدخل في باب البينة، فلا بد فيه من التعدد، وهذا محل كلام طبعا، أن خبر الواحد خبر الثقة حجة في الموضوعات أو لا. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول وقد يخبر عن نظره وحدسه، يخبر عن نظره عن رأيه، مو يخبر عن وجود شيء في الخارج موجود ومتحقق. وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء، وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله. وإن كان قد ما عد اطلاع على رغبة الناس في أمثال هذا، لكن نتيجة ممارسته هو يخبر ماذا؟ يخبر عن قيمة هذا الشيء بحدسه ورأيه. وهذا يقول، هذا القسم الثاني يحتاج إلى الصفات السابقة من العدالة والإخبار عن الحس وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس. الصفات السابقة الظاهر أنه مقصود كل الصفات السابقة، لأن الإخبار عن الحس قطعا هنا ما معتبر، في الصور الأولى يعتبر الإخبار لأنه هي قضية محسوسة فيخبر عن حس. في الصورة الثانية هو المفروض الإخبار عن ماذا؟ عن رأيه وعن نظره وحدسه، فلا معنى لأن يقال أنه يعتبر فيه أن يكون الإخبار عن شنو؟ عن حس. واضح. كما أن التعدد أيضا اعتباره مو واضح، واضح في مقام العمل بقول أهل الخبرة الذين يخبرون عن رأيهم وحدسهم، اشتراط التعدد أيضا مو واضح كما سيأتي يشير إليه. واضح. فمو واضح أن مقصوده يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة، هذا مو واضح. وزيادة ماذا؟ المعرفة والخبرة بهذا الجنس، بل لابد أن يكون من أهل الخبرة. حتى يكون من أهل الخبرة ويرجع إليه بعنوان أهل الخبرة، لابد أن يكون من أهل المعرفة والخبرة بهذا الجنس. ويقال له بهذا الاعتبار شنو؟ أهل الخبرة. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة قال وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر، مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة. لاحظوا هاي الصورة الثالثة، هو لا يخبر عن القيمة المتحققة الموجودة خارجا كما في الصورة الأولى، ولا يخبر عن حدسه ورأيه، لا، وإنما يخبر عن خصوصيات في المبيع لا يطلع عليها غيره عادة. واضح. عن خصوصيات في المبيع، وعلى ضوء هاي الخصوصيات تتحدد القيمة. بعبارة أخرى، أن هاي الخصوصيات لو كانت واضحة عند المتبايعين لعرف قيمة الشيء. ذي الخصوصيات واضحة ومعلومة عند الجميع، لكن كون هذا المبيع واجد الخصوصيات أو لا، هذا لا يعرفها إلا ماذا؟ إلا هذا الخبير. باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر، مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة، كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة من حيث الجودة والرداء، مع كون قيمة الجيد والرديء محفوظة عند الناس معروفة بينهم. فقوله، أي قول الخبير هنا في الصورة الثالثة، هذا قيمته كذا، يريد به ماذا؟ يريد به أنه من جنس قيمته كذا، أن هذا عيار 18 وعيار شنو؟ 21. قيمة عيار 18 واضحة في الذهب، وقيمة الآخر أيضا شنو؟ واضحة، وأنه يشخص أن هذا من هذا القبيل أو من هذا القبيل. من جنس قيمته كذا. وهذا الأخير في الحقيقة لا يدخل في المقوم. يقول هذا ما يدخل في المقوم، يعني هذا مو مقوم، مقوم يفهم من المادة أو الهيئة أو المادة يفهم ماذا؟ يعني محدث القيمة، محدث القيمة من قبيل، يعني إذا أريد المثل من قبيل المشرع، مشرع يعني الذي يحدث التشريع، المقنن الذي يحدث الشذو القانون، يوجد القانون. هذا في المقام ليس مقوم، لأنه لا يحدث القيمة، القيمة موجودة بحسب الفرض، واضح؟ ولذا يقول هذا بحسب الحقيقة ليس شنو، لا يدخل في المقوم بهذا الاعتبار. فكأنه يفهم المصنف من المقوم يعني من يحدث القيمة، لكن من الممكن أن يكون مقوم يعني من يخبر عن القيمة من قبل المحدث. محدث شنو؟ محدث يعني يحدث الحديث، يخبر عنه، شيء موجود قائم هو شنو، يخبر عنه ويطلع الناس عليه، يسمى محدث. ليكون المقوم من قبيل المحدث لا من قبيل شنو، مقنن مثلا. على كل حال المصنف يقول وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم، هذا القسم الثالث. وكذا القسم الأول، القسم الأول بعد أوضح، وذاك أصلا هو يخبر عن ماذا، عن شيء قائم بلا أن يكون له دخل فيه أصلا، القسم الأول. فمرادهم بالمقوم هو شنو؟ هو الثاني، يعني الذي يخبر عن نظره وحدسه ورأيه. مصنف يقول لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول. ماكو فرق بين هاي الأقسام من حيث اعتبار شروط شنو؟ القبول. وإن احتمل في غير الأول، في غير الأول يعني في الثاني والثالث، الاكتفاء بالواحد، هذا اللي قلنا أنه في باب الرجوع إلى أهل الخبرة ما يشترط التعدد جزمان، واضح؟ فإذا التعدد إنما يكون معتبر في القسم الأول في باب الشهادة في البينة، أما في القسم الثاني والثالث اللي يمكن إدخاله بالنتيجة بإعمال حدس ونظار، يقول هذا لا يعتبر فيه شنو، احتمل، ساوي ذكر بعنوان احتمال. وإن احتمل عدم اعتبار التعدد الاكتفاء بالواحد في غير القسم الأول. لماذا يكتفى بالواحد؟ يقول إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد في باب التقييمات، إذا اعتبرنا التعدد يلزم شنو؟ يلزم الحرج، فنكتفي بماذا؟ بماذا؟ بالواحد. كأنه والحرج يمكن أن يتأدى بماذا؟ برفع اليد عن اشتراط العدالة، يعني الحرج يتأدى بكل منهما، رفع الحرج كما يتأدى رفع الحرج برفع اليد عن اشتراط التعدد، أيضا يحصل برفع اليد عن اشتراط شنو؟ العدالة، مع المحافظة على من؟ على التعدد. شنو الأولوية؟ مو واضحة. لو اعتبر التعدد هذا واحد، وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم، أن يقال بأن هذا يدخل في باب الانسداد وباب العلم في المقام في معرفة قيمة الأشياء منسد، فإذا انسد باب العلم يلتزم بحجية شنو؟ ما يفيد الظن، وقول الواحد يفيد الظن. وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم ويلزم من طرح قول العادل الواحد، أي يلزم، شوفوا معطوف على انسد، ايش يسووها في مثل ذلك ممن سد فيه باب العلم، ومما شنو يلزم من طرح قول العادل الواحد. إذا ما كل عادل واحد يلزم من طرح قوله، إذا طرحنا قوله والأخذ بالأقل لإصالة براءة ذمة البائع، يلزم ماذا؟ شنو يقولوا ياي؟ شنو العبارة؟ تضيعوا. هاي تضيعوا صير فاعل شنو؟ يلزم. نرجع للعبارة من أول. ويلزم يعني ما يلزم من طرح قول العادل الواحد. إذا طرحنا قول العادل الواحد نأخذ بيش بالأقل، مو هذا يقول أن في الأرش 100، هذا يقول الأرش 80، البايع يقول 100، أقول البايع يقول 80، المشتري يقول الأرش، عادة شنو يقول الأكثر. في حالة نرجع لمن نأخذ بالأقل من باب التمسك بالبراءة لنفي وجوب شنو الزائد. يقول يلزم من طرح قول العادل الواحد والرجوع إلى الأقل لإصالة البراءة، يلزم شنو؟ تضييع حق المشتري في أكثر المقامات. وهذا محذور في حد نفسه، تضييع حق المشتري في أكثر المقامات هذا محذور، فكأنه هذا يجبرنا على أن نلتزم بماذا؟ برفع اليد عن اشتراط شنو؟ التعدد، ونكتفي بالواحد حتى لا نضيع حق شنو المشتري. وإما على التوجيه الثالث مثلا لرفع اليد عن اشتراط التعدد في الثاني والثالث، وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل خرج منها ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول. وإما أصلا نلتزم بنفس أدلة حجية خبر العادل، أفرض من قبيل آية النبأ بناء على دلالتها على حجية خبر الشنو العادل، ونلتزم بأن التعدد في باب الشهادة وفي باب البينة هو اللي خرج شنو بدليل، تعدد خرج بدليل دل عليه الدليل في باب الشهادة. فما ما عدا ذلك فمقتضى إطلاق حجية خبر العادل هو حجية خبر العادل شنو الواحد. قال وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل خرج منها ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول. القسم الأول لا أشكال في أنه من قبيل الشهادة، مو دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني. ولذا في الفتوى من احتاج لمن؟ من يخبر عن نظره ورأيه، من احتاج إلى التعدد. دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني، يعني من قبيل الفتوى لأنه أخبار عن النظر والحدس، لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه والنظائر، وقياسه عليها قياس المبيع على الأشباه والنظائر، حتى أنه يحكم أي المقوم يحكم لأجل ذلك، يعني لأجل الاجتهاد والتتبع والقياس، يحكم بأنه ينبغي أن يبذل بأزائه كذا وكذا. هذا حكم أشبه بالفتوى، ينبغي أن يبذل بأزائه كذا وكذا. وإن لم شنو؟ وإن لم يوجد راغب ببذل ذلك، لكن هو يقول أن هذا هو قيمة الحقيقية هذه وينبغي أن يبذل كذا. ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقدان أهل الخبرة، أو موجودين لكنهم شنو توقفوا عن التقدير، أو توقفهم ووصلت النوبة إلى الأصول، وصل النوبة إلى شيء آخر، فماذا نعمل؟ قال ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان. فهل يكتفى بالظن حينئذ؟ خب لا عدنا أهل الخبرة نرجع، لا احنا نعرف القيمة، لا أهل الخبرة يرجع إليهم، فماذا نعمل؟ احتمال لو يقول نكتفي بالظن، أيهما هو المظنون يعمل به، أقل أو شنو أو الأكثر؟ هذا احتمال، ها سداد، كأنه سداد باب العلم فيكتفى بالظن، ماكو طريق. أو الأخذ بالأقل، أن يأخذ بيش بالأقل. هذا الأخذ بالأقل كما لا يخفى مبني على افتراض ماذا؟ أن المقام من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ولا إشكال أنه في هذا المقام كما هو واضح في الأصول تجري إصالة البراءة لنفي وجوب الشنو زائد، مو واضح هذا؟ ليش؟ لأنه ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل جزما على كل التقادير، وشك بدوي في وجوب الزائد فينفى بإصالة البراءة. واضح؟ فوجوب الأقل مبني على هذا، أو الأخذ بالأقل مبني على هذا. وجهان يقول هو المصنف يضيف احتمال ثالث ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا به، يعني لإصالة الاشتغال، بعبارة ثالثة أخرى بعبارة أخرى لإصالة الشنو اشتغال، لأنه لا يعلم تدارك البيع المضمون إلا بماذا؟ إلا بيش؟ بالأكثر، وإلا لو اقتصر على الأقل أكو احتمال أن العيب المضمون لم يتدارك، وكان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقين بالفراغ إلا بدفع الأكثر. هذا الاحتمال الثالث اللي ذكر المصنف هو قال ضعيف، والسر الضعف به هو أنه مبني على افتراض أن المقام يدخل في الشك في المحصل، لا يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين كما قلنا، والشك في المحصل لا إشكال في جريان قاعدة الشنو اشتغال، بمعنى أن الذمة قطعا تشتغل بشيء قطعا، ونشك في أن هذا يفرغ الذمة أو لا يفرغ الذمة، هنا الاشتغال يقيني يستدعي الفراغ يقيني، فما يكتفى بهذا المشكوك في أنه يفرغ الذمة أو لا، فكأنه مبني على التخيل أنه في المقام كأنه البايع اشتغل ذمته بتدارك العيب، هذا قطعا اشتغلت به الذمة، يشك في أنه إذا اقتصر على الأقل تفرغ ذمته مما اشتغلت به أو لا، اشتغال يقيني يستدعي الفراغ شنو يقيني. مصنف يقول هذا ضعيف، هذا الاحتمال الثالث، وسبب ضعفه واضح هو أنه ماكو اشتغال ذمة بعنوان عائم مو واضح، وإنما أكو عندنا لو مشتغل ذمته بالأقل أو بالأكثر، ذمة البايع ما عندنا يقين إلا أنها اشتغلت بماذا؟ بالأقل، ما زاد على الأقل مشكوك أنه اشتغلت به الذمة وشنو أو لا، هو ما كلف بشيء وبعنوان حتى يقال بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإنما من البداية هو عندنا شك في أن ذمته مشغولة بهذا أو بهذا، هذا معلوم الاشتغال جزما، هذا مشكوك الاشتغال، فالمقام يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ويمكن نفي الزائد بإصالة الشنو البراءة. مسألة، لو تعارض المقومون، تعارض المقومون، خوف في صورة التعارض شنو نسوي؟ احتمالات. قال ففي تقديم بينة الأقل للأصل، هذا احتمال، نقدم بينة شنو؟ بينة الأقل من هو بينة الأقل اللي يقدمها منه الأقل البايع عادة، هو اللي يدعي الأقل ويجيب مقوم يشهد له بأن هذا العيب قيمته 80، بينما المشتري يجيب مقوم بينته يشهد له بأن المعيب شقد قيمته القرش 100 مثلا، هنا يقول نقدم بينة الأقل لأن موافق علما للأصل، ومقصودة من الأصل إصالة البراءة من وجوب الزائد كما بينا، لأن الأمر كما قلنا يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فتجري إصالة البراءة لنفي وجوب الزائد، هذا احتمال. وبينة الأكثر، هذا الاحتمال الثاني، لأنها مثبتة. شوف التعليم كبينة تشهد بالأقل وبينة تشهد بالأكثر. بينة الأقل بالنسبة إلى الزائد تعتبر نافية، مو؟ بينما بينة الأكثر بالنسبة إلى الزائد تعتبر شنو؟ مثبتة. هما لا يتعارضان في القدر المتيقن، مو؟ مقتاع كل منهما يسلم بالأقل، لكن البينة الأكثر تدعي الزيادة بينما بينة الأقل شنو؟ تنفي الزيادة. وبناء على كبرى أن البينة المثبتة تقدم على النافية، نقدم بينة الإثبات على بينة النافية. هذا وجه
التقديم، باب التقديم هنا.
يا
وجه التقديم في المقام الأكثر المثبت على بينة الأكثر،
هذا في محله في باب القضاء باعتبار ايش يقولون؟ أن البينة المثبتة تشهد باطلاعها على شيء، بينما ذيك تنفي علمها بالزيادة. كأنه
ليش ما نقول استصحاب؟
لا مو استصحاب،
استصحاب شنو؟ نقول براءة، ذاك يدعي البراءة، هذا يدعي الزيادة.
خو استصحاب ويا من؟
الاستصحاب هنا
خو استصحاب هو البراءة، عبارة عن البراءة. هذا الأول يصير، هذا الأول هو عبارة عن البراءة. استصحاب عدم الاشتغال بالزائد، استصحاب، مو هذا مقصودكم؟ هذا هو عبارة عن البراءة المتقدمة الأصل. هنا لا، كأنه نلاحظ أن بينة الأقل هي تنفي الأكثر، تنفي الأكثر، يقول ثابت هذا ما ثابت غيره، بينما ذيش تدعي الاطلاع كأنه على ثبوت الأزياد. هيك كأنه، هذا الاحتمال الثاني. والقرعة احتمال الثالث، لأنها لكل أمر مشتبه، وهذا مشتبه فتجري فيه القرعة، هذا ثالثا. احتمال الرابع الرجوع إلى الصلح، أن يرجع إلى المصالحة لتشبث كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع. يقول المورد ما يدخل في باب التحالف، لأن يعني كل منهما يجهل بالواقع، وإنما يقول ظاهرا، يحكي كلام ظاهري، فحيث أن كل منهما متشبث بحجة شرعية والمورد غير قابل للحلف، فيصار علما إلى الصلح. هذا احتمال رابع. احتمال الخامس تخيير الحاكم، الحاكم هو يتخير بأن يحكم بالأقل أو بالأكثر. ليش؟ لامتناع الجمع وفقد المرجح. لا يمكن الجمع بين البينتين والعمل بكل منهما، ولا مرجح لإحدى البينتين على ما على الأخرى، فيتخير الحاكم في الحكم بأي منهما. فلا تجري كلتا البينتين، فيصير الأمر المن الحاكم. العمل بكلتا البينتين معا غير ممكن، ترجيح داهما على الأخرى أيضا غير ممكن لعدم المرجح، فيتساقطان، فيتخير ماذا؟ الحاكم. لكن الأقوى بلي جمع، يعني العمل بكل منهما. لا يعني العمل بكل منهما، يعني العمل بكل من الجمع بينهما في مقام العمل. العمل بكل من البينتين غير ممكن، وهذا واضح. العمل بأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، ماكو مرجح لإحداهما على الأخرى، فحينئذ يتساقطان، فيصار علما إلى تخيير الحاكم. المصنف يضيف الاحتمال السادس والأخير اللي يقول هو الصحيح في المقام، لكن الأقوى من الكل، من كل ما تقدم، ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان. هنا تجي قاعدة شنو؟ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هو يستدل بها. الجمع بينهما يقول مهما أمكن بقدر الإمكان، لأن كل منهما حجة شرعية يلزم العمل به، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجم العمل به في بعضه. خلاصة ما يقوله هو هذا، هو أنه كل من البينتين حجة شرعية يجب العمل بها مع الإمكان. المتعذر في المقام هو العمل بكل من الحجتين في تمام مضمونها، هذا متعذر. أما العمل بكل من الحجتين في بعض مضمونها يقول هذا ممكن، فنعمل يتعين علينا أن نعمل بكل منهما في بعض مضمونها. توضيح ذلك هي أن هاي البينة تقول أن الأرش هو 100، يقول هاي البينة بالتحليل مرجعها في الحقيقة إلى أنها تدعي أن نصف الشيء قيمته 50 والنصف الآخر أيضا شنو قيمته 50. إيش معنى البينة الأخرى تشهد بأن هذا المبيع قيمته قد 80، يعني بالتحليل أن نصف 40 والنصف شنو 40. زين، فحللنا كل من البينتين إلى هذا الشيء. الآن نجي نقول البينة الأولى ما يمكن أن نعمل بها في كلا النصفين لأنها تعارض البينة الأخرى، لكن يمكن أن نعمل بالبينة الأولى في أحد النصفين وبالبينة الثانية في النصف الآخر. البينة الأولى تقول هذا النصف وهذا النصف كل منهما 50، نقولها في النصف الأول نعمل بهاي البينة، نأخذ بقولها ونترك هاي البينة في النصف الثاني. البينة الثانية نعمل بها في هذا النصف ونتركها بماذا؟ في النصف الأول. والنتيجة يصير قيمة المبيع قد 90، مو نصف 50 نصف 40. يقول هذا أولى من طرح كلتا الحجتين، واضح، لأنه العمل بكل بالدليلين مهما أمكن أولى من طرحهما أو طرح أحدهما. إذا التزمنا نهاية 100 معنى طرحنا الأخرى، إذا التزمنا 80 يعني طرحنا منه الأولى. أولى من طرح كلا الدليلين وأولى من طرح أحد الدليلين في تمام مضمونه، لا نعمل بهذا الدليل في بعض مضمونه وبهذا الدليل في بعض مضمونه. وهذه هي الطريقة لعله العرفية المتداولة في باب التقويم. إذا تلاحظون يقيمون، يجيبون فد ثلاثة يقيمون ثم يجمعون القيم ويقسموها على ثلاثة، النتيجة هي هذه. ها المعدل النتيجة هي هذه، يعني هذا قوام 100 هذا قوام 80 يجد 180 تقسيم 2 90. وهكذا إذا كانت المقومين أكثر من يجد أكثر من 2. إيه الخصوصيات نغض النظر عنها. قال لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم من وجوب الجمع بينهما بقدر الإمكان، لأن كل منهما حجة شرعية يلزم العمل به، فإذا تعذر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه. فإذا قوم أحدهما بعشرة، فإذا قوم أحدهما بعشرة فقد قوم كلا من نصفه بخمسة، وإذا قوم الآخر بثمانية فقد قوم كلا من نصفه بأربعة، فيعمل بكل منهما في نصف المبيع. بالأولى يعمل في النصف الأول، بالثاني يعمل في النصف الثاني. شلون؟ بشنو؟ بكذب أحد الدليل. لكن كل منهما حجة شرعية ظاهرية من قبيل الأدلة المتعارضة. أقول من قبيل الأدلة الظاهرية المتعارضة، أدلة ظاهرية. أنا الواقع ما أدري بي شنو، أنا أعمل بكل منهما. بلي لا أشكال أنه هاي البينة اللي تقول نص هذا النصف 50 هي تكذب الثانية اللي تقول أن النصف هذا النصف قال أربعة، واضح. كما أن هاي البينة عندما نعمل بها في هذا النصف الثاني اللي تقول 40 ليش البينة شنو تكذبها وهي تكذب البينة الأخرى. التكاذب التعارض موجود، لكن المنشأ هو هذا، أنه أكو عندنا قاعدة تقول أن الجمع بين الدليل مهما أمكن شنو أو لا، فنصير إلى التبعير في مضمون كل من البينتين. فيعمل بكل منهما في نصف المبيع. وقولاهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل، ما كفر بالتعارض، كما يتعارضان في الكل يتعارضان أيضا شنو في النصف، هاي قومة بخمسين هاي قومة بأربعين أكو تعارض بينهما، كما أنه هاي قومة بمية وذاك قومة بثمانية أكو تعارض بينهما. وإن كانا متعارضين في النصف أيضا كالكل فيلزم بما ذكر، يعني من أن العمل بهما في مورد التعارض، فيلزم بما ذكر، يعني بما ذكر مقصوده يعني عدم إمكان العمل بهما في مورد شنو التعارض، هذا مقصوده بما ذكر، يلزم شنو طرح كلا القولين في النصفين إذا لم نعمل شنو بهما، وإذا قلنا بأنه لا يمكن العمل بهما في باب التعارض، إلا أن طرح قول كل منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أو لا في مقام الامتثال، يعني احنا مرددين بين أن نطرح قول هذا مطلقا وبين أن نعمل به في النصف ونطرحه في النصف، يقول نعمل به في النصف ونطرحه في النصف أو لا من ماذا من طرحه بالمرة مع العمل به في النصف الآخر أو لا في مقام الامتثال، في مقام امتثال أدلة العمل بكل بينة أو لاميا من طرح كليهما وعدم العمل بكل منهما والرجوع إلى مثلا تخيير الحاكم أو أحدهما رأسا بأن نرجح بينة على من على البينة الأخرى، يقول هذا أو لا. يقول وهذا معنى قولهم أن الجمع بين الدليلين والعمل بكل منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا. ولذا جعل في تمهيد القواعد الشهيد من فروع هذه القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت بينتان في دار في يد رجلين، ماكو يد لأحدهما دون الآخر، كل منهما هو صاحب يد، يدعيها كل منهما هذه الدار، فحكم فيها بماذا؟ بالتنصيف. واضح؟ حكم بالتنصيف يعني شنو؟ يعني هم من الجهة وهذا، يعني يعمل بقول هذا في نصف الدار ويحمل بقول هذا شنو؟ في نصف الدار. هذا أولى من أن نطرح كل منهما ناخذها من اثنيناتهم أو نقدم هذا على هذا، يعني نعطيها كلها لهذا ونعطيها كلها لهذا، يعني إذا أعطيناها كلها لهذا معناه لم نعمل بهذا أصلا بقوله أصلا، وهكذا العالم. فالأولى ماذا؟ أن نعمل بقول هذا في نصف الدار فنعطيه النص، ونعمل بقول ذاك في نصف الدار فنعطيه النص. لا هذا الرأي السادس الأخير هو رأي السادس. لا الأدلة تختلف. لا الأدلة تختلف. لأنه هاي القاعدة ما لها مدرك لفظي حتى نتمسك به في الأدلة، وإنما مدركها هو هذا اللي قلنا أنه أكو فد نوع من واضح هذا في باب التقويم، قلنا كلش واضح هذا المطلب، أصلاً أكو نقدر نقول أكو سيرة على هذا أنه ها على شنو؟ على التنصيف. خب بعد اي على التنصيف اقول دليل التنصيف. لكن في محل كلامنا هو يلتزم بهذا السادس الرأي الأخير.
قاس على
لا لا ما قاس على الدليل وإنما استدل بالظاهر وهنا استدل بالقاعدة. قاعدة الأمر طبق القاعدة في المقام. سؤال هل تطبق في مورد آخر في باب تعارض الدليلين عندما يكون لكل دليل شنو مضامين متعددة فيعمل بهذا الدليل في بعض المضمون ويعمل بذلك في بعض مضمون آخر؟ هذا يمكن قياس عليه أو لا مسألة أخرى، بس هو استدل في المقام بهذه القاعدة طبقها في المقام. بل قال أكثر من هذا، قال وهذا لا لا هذا هو معنى قولهم أن الجمع بين أصلا معنى القاعدة هو هذا في هذا المقام يطبق.
بس أخبر بشيخ الناس في المقام أنه الجمع في حقوق الناس أولى من الأفراد، فقط في حقوق الناس.
بل ما نحن فيه يقول أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى، لأن الأخذ بأحدهما كلية وترك الآخر كذلك في التكاليف الشرعية الإلهية لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حق الله إلى آخره. يقول بل فيما نحن فيه يقول أولى، يعني أولى ما نحن فيه بمراعاة القاعدة من مراعاتها في الدليلين المتعارضين. هذا إشارة إلى تشكيك في تطبيق القاعدة في الدليلين المتعارضين. ليش أولى بالمراعاة؟ يقول لأنه في الدليل المتعارض في باب الأحكام الشرعية القضية ترتبط بحقوق الله سبحانه وتعالى، وترتبط بالانقياد والعصيان والإطاعة والتمرد على المولى سبحانه وتعالى. يقول ولا إشكال أن كلا من تقديم أحد الدليلين على الآخر والعمل بأحدهما وترك الآخر، يقول هذا ما يقل عن ماذا؟ عن العمل بكل منهما في بعض مضمونه، من حيث شنو؟ أنه إطاعة للمولى وإنقياد للمولى وعمل بأوامر شنو؟ بأوامر المولى. يعني إذا دار الأمر بين العمل بأحد الدليلين وترك الدليل الآخر وبين العمل بكل منهما في بعض مضمونه قياسا على ما نحن فيه، يقول ليس ما نقدر نقول أن الثاني أولى من الأول في باب الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن الأول أيضا فيه طاعة وعمل بالدليل الشرعي وطاعة للمولى وامتثال من للأدلة الدالة على حجية هذين الدليلين المتعارضين، بينما في محل الكلام لا، القضية الأولوية كلش واضحة في محل الكلام. احنا اذا قدمنا احد احدى البينتين على الاخرى معناه ضيعنا حق المن للطرف الاخر. كل ما نرجح بينة على بينة فيها تضييع لحق من حقوق الناس. واضح انه في هاي الحالة يكون التبعيض والطريقة التي ذكرناها يكون اولى من ماذا؟ من الأخذ بإحدى البينتين وطرح البينة شنو الأخرى. إذن مراعاة هاي القاعدة في محل الكلام وتقديم التبعيض في محل الكلام على طرح وتقديم أحد الدليلين على الآخر أوضح منها وين في باب التعارض بين الدليلين. هناك الأولوية مو واضحة، بينما هنا الأولوية واضحة جدا ومتعينة. قال بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام الله تعالى، لأن الأخذ بأحدهما كلية في باب التعارض بأحد الدليلين كلية وترك الآخر في التكاليف الشرعية الإلهية يقول هذا لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حق الله سبحانه لرجوع الكل إلى امتثال أمر الله سبحانه. حكم النتيجة امتثال لأمر الله، ما يقدر يمتثل باثنين، يمتثل بواحد ويترك واحد، هو معنى التخيير. بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس، فإن في التبعيض جمعا بين حقوق الناس ومراعاة للجميع ولو في الجملة، بخلاف شنو؟ العمل بأحدهما وترك الآخر فإنه تضييع لحق الناس. أولى من ذاك وتضيع الحق عليه. جمعا بين حقوق الناس ومراعاة للجميع ولو في الجملة، ولعل هذا هو السر في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من الموارد. يقول بالتتبع عندما تتعارض حقوق الناس، يقول ماكو دليل يدل على تخيير الشنو الحاكم، لعل السر هو هذا، أنه ما تصل النوبة المن إلى تخيير الحاكم حتى ماذا؟ حتى يضيع حق أحد دون الآخر، وإنما القضية تنحل بهذا الشكل بماذا؟ بالتبعيض المذكور. وقد يستشكل ما ذكرنا. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله.